شيخ القرآن الكريم، ومن أخص مشايخ الشيخ محمد رحمه الله الذي به تخرج وعني به عناية كبيرة الشيخ العلامة المشهور عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لم تقف همة الشيخ محمد على الطلب في بلده بل غادرها، ولهذا ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كلاما جميلا في الرحلة في طلب الحديث، يقول: على طالب العلم أن يأخذ عن أشياخ بلده ثم يرحل ليتزود عن المشايخ الآخرين. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى، رحل إلى الرياض وأخذ عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وعن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد سافر الشيخ محمد إلى الرياض في عام 1372 الهجرة النبوية للدراسة في المعهد العلمي، والتحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام 1377 الهجرة النبوية. ولم تقف همته على الدراسة النظامية كبعض الناس، بل كان طموحه أكبر وكانت همته أعلى وكان أمله أبعد وأسمى. تولى الشيخ رحمه الله تعالى الإمامة الخطابة في جامع عنيزة الجامع الكبير في عام 1376 الهجرة، ودرس في المعهد العلمي إلى عام 1395 هجرة، ثم فرغ لتأليف مقررات المعهد العلمية فانتهى منها في عام 1397 الهجرة، وتعين مدرسا في جامعة الإمام ولم يزل فيها إلى أن توفاه الله. ولاحظ كثرة المشاغل ولاحظ قوة الهمة وقوة العزيمة. مع هذا أنيط بالشيخ وظائف أخرى، منها أنه كان عضوا في هيئة كبار العلماء، وكان مشرفا بل مؤسسا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في عنيزة. ناهيكم عن اشتراكه في مؤسسات خيرية كثيرة وفي أمور دعوية كثيرة، وقد منح الشيخ محمد رحمه الله تعالى جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى خدمة الإسلام لعام 1414 للهجرة النبوية. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يعرفه الجميع واستفاد من علمه الكثير، ونقلت كتبه وأشرطته السمعية إلى أقصى الدنيا وأصبح كعلم في رأسه نار. لكن لا مانع من نذكر بعض الأمثلة التي تحفز طلبة العلم وتزيد محبتهم للشيخ ولجهد الشيخ رحمه الله تعالى. قدم الشيخ جهودا لو فرقت على غيره قد يتثاقلها بعض الناس، يعني أعمال الشيخ مجموعة لو تقسم على أفراد على أحد من الناس قد لا يحسنون القيام بها حق القيام كما قام بها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. يتمثل ذلك بكثرة دروس الشيخ محمد رحمه الله تعالى. دروسه عجيبة في كثرتها، ليس فقط من جد الكلام، لكن دروس محضرة مؤصلة، تشعر بالعلم، تشعر بالقول للزلال يخرج من لسان هذا الشيخ الجليل بعد تمحيص المسألة، حتى أنه تميز بسهولة إيصال المعلومة إلى ذهن الطالب، وما كل صاحب علم يؤتى هذه الموهبة. أيضا كثرة محاضرات الشيخ محمد لا تراه إلا يجوب الأرض في كل في مدن كثيرة، بل لو سألت كثيرا من مدن المملكة لقالوا إن للشيخ رحمه الله قصبا في السبق إلى إلقاء محاضرة أو ندوة أو ما يتبع ذلك. أيضا أسفار الشيخ رحمه الله والمكث الطويل تارة في مكة تارة في الطائف إذا جاء للرياض، يعني مبارك أينما كان، نحسبه كذلك والله حسيبه، في سفره في حله وترحاله. زد مع هذا لزومه للإمامة والخطابة، ويذكر من هنا استحسن ذكره أن الشيخ محمد أول خطبة جمعة ألقاها في اليوم الثاني من شهر 7 عام 1376 الهجرة النبوية، وآخر خطبة ألقاها رحمه الله في 30/7 في عام 1421 الهجرة، يعني قرابة 45 سنة وهو يخطب، قرابة 45 سنة وهو يخطب. المحصل لمجموع الخطب قرابة 2100 تقرب من 2150 خطبة جمعة، ولا شك أن هذا بحد ذاته مشروع ضخم يحتاج إلى تحضير، ما بالك بالتحضير ثم التهيؤ للإلقاء. وبلغ من حرص الشيخ رحمه الله تعالى من قوة همته على نشر العلم أن أحد الوافدين من الخليج إلى المملكة صلى مع الشيخ الجمعة فأعجبته خطبة الشيخ محمد رحمه الله تعالى التي حضرها طبعا، وجمع خطبه قيمة. فهذا الرجل لما أراد العودة إلى بلاده أظنه من الخليج قال للشيخ محمد: وددت يا شيخ أن الخطبة هذه مسجلة حتى وزعها على أصحابي وعلى معارفي. فقام الشيخ فأحضر مسجلا أو طلب من أحضر مسجل، فقام الشيخ واقفا وأعاد إلقاء تلك الخطبة كاملة من ألفها إلى ياها، يدلك على ماذا؟ على قوة عزيمة وعلى حرص على نشر الخير وعلى عدم تحقير أي شيء من الخير طلبه مسلم. أيضا ذكر بعض المحبين أنه سجل مع الشيخ برنامجا فتاوى فيما أذكر، فكأن الشيخ غلبه النعاس، فمن همة الشيخ وعدم تعطيل البرنامج وعدم يعني تأخير الأخ الكريم، قام الشيخ في الغرفة ذهابا إيابا وقد أمسك معه جهاز التسجيل يسجل تلك الفتاوى حتى يعم نفعها. أيضا من قوة همة الشيخ وعزيمته كثرة المصنفات، تجد أن له في كل بحر قطرة، في كل فن، وهذا فتوحات إلهية وعطايا ربانية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. ومن مصنفاته الرائعة الذائعة الشرح الممتع، هذا المصنف الذي يجعل من مصنفات الرعي الأول في قوة سبكه وقوة عبارته وحسن طرح المسائل العلمية. ورسائله كثيرة، أحكام تفسير تفسير أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، أحكام أضحية الزكاة، الفتاوى، رسائل عقدية. ومن هذا المنبر أشكر القائمين على مؤسسة الشيخ محمد، بدءا بأخيه أبي عدنان الدكتور عبد الله وأبناء الشيخ البررة عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وغير من سواهم الذين يشكرون على هذا الجهد المشكور الذي ظهر نفعه في وقت وجيز مع حسن إخراج. أيضا مما تميز به الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما أشرت، وهذه نحتاجها أيها الأكارم أو طلبة العلم، نحتاجها يعني دائما في الدروس والمحاضرات، قضية الكلام الموجز وعدم الإسهاب والإنشاء مع الحرص على إيصال المعلومة إلى ذهن المستمع. الشيخ محمد إذا قرأت كلامه ليس هناك حشو، ليس هناك استطراد إلا ما تدعو الحاجة إليه، تجد أن حتى في استطراده ربط مسألة بمسألة، أو كما يقال ربط السباق باللحاق أو عطف اللحاق على السباق حتى تكون المسألة كاملة مكملة. الشيخ محمد رحمه الله كسائر أهل العلم على جانب كبير كعلماء السنة من الورع والديانة، والعالم إذا كان ورعا نفع الله به في ذاته في علمه، نفع الله علمه على شخصه وعلى أهل بيته وعلى من يخاطب. ويعني من أعظم وروح الورع في جانب الشيء العالم التورع عن الكلام فيما لا يعلم، بل التوقف. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كان سيد المسلمين النبي عليه السلام يقف ويقول لا أدري فيما لا يعلم. ولهذا قرأنا نقرأ في كتاب ربنا ما أدب الله به نبينا عليه السلام، وهو تأديب لجميع أهل العلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تسألني عن نوح عليه السلام ما ليس لك به علم. فشاهد المقال أن الشيخ محمد كان يقف كما كان يقف من قبله. الشيخ بن باز رحمه الله يسأل فيقول لا أدري. قبلها الأئمة الكبار، جاء شاب أندلسي فسأل الإمام مالكا رحمه الله مسائل كثيرة، قرابة أنه سأل عن 70 مسألة، فأفته في 3 أو 4 وتوقف في الباقي. فقال الشاب مستغربا متعجبا: يا إمام، أنت مالك ولا تدري؟ ماذا قال الإمام؟ قال: وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. هذه هي الديانة، هذا هو التورع. سئل الشيخ عن مسألة طبية رحمه الله تعالى، فمع مجموعة من الإخوة الأطباء، فكأن الشيخ ما ظهر له أمر أو حكم في مسألة، فأرجأ الشيخ الجواب وقال لهم: دعوني أتأمل وأسأل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. انظر الديانة والورع، ما قال أنا فلان، أن لي الصدارة، أن المقدم والمقدر عندهم، لكن هذا هو العلم وهذا هو الدين. مرة خطب الجمعة فذكر فضائل سورة فضائل آية الكرسي، ثم يبدو أنه سهى فذكر أنها عفوا تقرأ، ذكر الفاتحة أدب الفاتحة، وذكر أنها تقرأ عند النوم، وذكر حديث الصحابي اللي قال له الشيطان في الحديث الصحيح: صدقك وكذوب. الشاهد قام أحد الإخوة فنبه الشيخ، إما في المسجد الشيخ لما تنبه تراجع في نفس المسجد اليوم بعد الصلاة، أو شك مني أنه في الجمعة القادمة قال للناس أني قلت وأن الفاتحة تقرأ عند النوم، والصواب أن الذي يقرأ آية الكرسي وليس الفاتحة. ما بالك بهذا الإمام أمام المصلين ويعرف أن سينقل الخبر. هذا هو الدين، ولهذا فتح الله عليه وعلى أهل العلم الورعين الصادقين ما قال سينتقد المنتقد، بل من الديانة أتراجع حتى لو شمت شامت أو انتقد منتقد. أيضا مرة من ورعه رحمه الله أعطي مبلغ أو جاءه مبلغ لجمعية خيرية أو لجهة خيرية، فأعطى المسؤول عنها ذلك المبلغ في كيس أو في خريطة أو في، ثم لحقه وقال يا فلان إن مع الأوراق النقدية عملة معدنية فأرجو أن تتفطن لها. رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد إذا ذكرت أخلاق الورعين كما ذكر المروزي يقول نسأل الله ألا يبقتنا، مع أن الإمام جبل في الورع، لكن مع هذا هذا من التواضع ومن معرفة الإنسان لقدره. أيضا التورع في مال الدولة، في مال الحكومة، يذكر أن الشيخ محمد كان حريصا على هذا الجانب، وهو بهذا يعطي دروسا فعلية وقولية. ذكر أن أحدهم طلب من الشيخ جوابا على سؤال، فقال الشيخ عندك فاكس؟ قال نعم. قال لمن؟ قال تبع المكتب. قال لا، هذا تبع المكتب ليس لنا، أعطني فاكسك شخصي، الورق وما شاكل ليس لنا هذا. وهذا من الورع والديانة. حتى مع الطلاب كان رحمه الله فيه ورع. الآن بعض المدرسين، بعض ولا أقول إن شاء الله، بعض المدرسين قد يخطي في حق الطالب وقد لا يقبل التفاهم مع الطالب. صحيح أن بعض الطلاب قد يكون في نوع مشاكسة أو نوع، لكن الأصل إن شاء الله أن الطلاب فيهم خير، لكن أحيانا يشعر الطالب بغبن أو يشعر الطالب أن المدرس قد هضم حقه. فكان الشيخ يقول للطلاب من ظن أني قد بخسته في درجات الله أو في جواب الله فليراجع. أيضا أذكر من بعد الشيخ عن الإطراء، عدم حبه للذكر المدح، أنه كان يكره إضفاء الألقاب عليه، بل أذكر أني ذهبت إليه مع الشيخ سعود الشريم، ذهبت أنا والشيخ سعود الشريم سويا أعتقد في عام 1406 أو 7، ودخلنا عليه في بيته، فكان معي مسجل، سجلت من باب أسئلة، فقلت معنا الشيخ كذا، فأغلق التسجيل وقال أنا ابن عثيمين يكفي. وهذا رحمه الله على دليل على ورعه وعلى بعده عن الصداء، حب التصدر وحب الظهور وحب المدح والثناء. أيضا من أخلاق الشيخ، وهي من أخلاق أهل العلم، أنه يعرف قدر أهل العلم ويعرف فضلهم من الأقران وغير الأقران، وهذه ميزة تدل على أن من تميز بها فهو عالم رباني. فمن ذلك أولا الثناء على مشايخه من باب رد الفضل بعد الله إلى أهله، فكان يثني على الشيخ ابن سعدي رحمه الله ويذكر فضله ويثني على كتبه. كذلك رحمه الله كان يثني على الشيخ ابن باز، بل بلغ من يعني معرفة الشيخ لقدر الشيخ عبد العزيز أنه كان يحرص على مناقشة الشيخ وعلى سؤال الشيخ. يخبرني أحد الأخوة قال كنا عند الشيخ ابن باز في مجلسه ومعنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو نحن مع الشيخ ابن عثيمين، يقول فكان الشيخ يجيب على بعض الأسئلة، وكانوا قد رفعوا مكبر صوت الهاتف من باب أنه يسمع الحاضرون. يقول المحدث هذا، يقول صاحبي، يقول أني كلمت الشيخ ابن عثيمين، سألته وتحدثت معه، فألهيت الشيخ محمد عن سماع جواب الشيخ عبد العزيز. فقال الشيخ محمد بأدب العالم، بأدب من يعرف قدر أهل العلم الكبار ممن لهم يعني فضل عليه، قال يا شيخ عبد العزيز أشغلت على هذا الجواب، أرجو أن تعيد هذا السؤال أو هذا الجواب. أيضا من تعظيمه لمشايخه رحمه الله أنه يعرف قدر الأدب معهم، يعني بعض طلاب العلم إذا حضر مع الشيخ كان حضر مع أصحابه، لا يقيم له وزنه، لا يرفع له ذكره. حضر الشيخ محمد مرة عند الشيخ ابن باز وتناول عنده طعام الغداء والعشاء، فغسل الشيخ محمد، قام قبل الشيخ وغسل، فأقبل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فابتعد الشيخ محمد والصابون في يديه، رجع واستأخر حتى يتقدم الشيخ ابن باز. وهذا دليل على أن الإنسان كلما عرف قدر فضل مشايخه أسبغ الله عليه العلم والتوفيق والسداد. أما التنكر للمشايخ اللي درسوك وعدم ذكر ما لهم من الفضل عليك، وإن كانوا في غنى عنك الأجر عند الله، لكن من باب رد الفضل إلى أهله، لا يشكر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. هذا من هضم حق مشايخه وما ذكر فضلهم عليه بعد فضل الله، فهذا دليل على نوع من الكبر والحسد وسوء الأدب أقل ما يقال. أيضا من معرفة الشيخ محمد لفضل أهل العلم من المشايخ الآخرين، مرة دخل محل تسجيلات فرأى أن كل شيخ وضعوا على فوق الأشرطة التي خاصة به ورقة، فرأى أن ورقة الشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى صغيرة، فوقف الشيخ وقال إما أن تصغر جميع الأوراق أو أن تكبر جميع الأوراق. الشيخ محمد ما يضره ذلك لو مشى، لكن أراد أن يعني يؤدب أو يبين أدب التعامل مع العلم، أن له منزلة وأن هذا التفريق يقلل شأن هذا العالم في نفوس من رأى هذه الورقة. فبادر الإخوة مشكورين بتنفيذ أمره رحمه الله تعالى. أذكر أنني مرة في مجلس الشيخ عثمان الشبانة، كان رجلا صالحا، دعا الشيخ بن عثيمين في منزله فسألني الشيخ محمد، الكلام عام 1404 أو 3 أو 5 تقريبا شك مني، فقال لي يا فلان وش لكم من الدروس، وش تحضر من الدروس؟ فقلت أحضر يعني عند الشيخ فلان وفلان، وذكرت الشيخ بن جبرين وأني ملازم لدرسه. فقال لي يا عبد العزيز درس الشيخ بن جبرين ماذا يعني ماذا تشعر به؟ قلت والله يا شيخ محمد أحيانا أخرج وأنا مهمل لا أستفيد ولا أركز، ولكني أخرج بانشراح صدر. فقال لي الشيخ محمد ما السر في ذلك؟ قلت فضل الله جل وعلا أولا والسكينة وكذا. قال بقي سبب. فقلت يا شيخ أعتقد المجلس، قال بقي صدق نية الشيخ بن جبرين، وهذا يدلك أن الشيخ محمد ما نسي أو ما نسي فضل أهل العلم على طلابهم، بل قال هذا الكلام وهو صادق لحسب الله حسيب، وكذلك الشيخ عبد الله، لكن من باب جعل الطالب يلزم الشيخ وجعل الطالب يستفيد وأن يعرف التلميذ ما للشيخ عليه من الحق. من تواضع الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد متميز في دعابته، في إدخال السرور على الناس، في تلك الطرف والنوادر التي يلقيها، مع عدم ذهاب هيبته وعدم ذهاب مروءته. وهذا لابد أن نفرق، بعض الناس يتوسع حتى يخلع لباس المروءة، يخلع لباس الهيبة، الشيخ محمد لا، وقار وهيبة مشوبة بدعابة يحرك بها أذهان الطلاب، وأيضا دعابات فيها براءة ولطف من حيث أنه يبين للناس سماحة الإسلام. مرة أخ أمريكي مسلم يبدو أنه تتكلم مع الشيخ، والشيخ أشار له بأن يصمت لأن الشيخ يتكلم، الشيخ أشار له بدعابة، فكأن الأخ وقع في نفسه، فبلغ الشيخ ذلك فناداه الشيخ أو اتصل عليه بالهاتف. فالأخ الأمريكي من وفقه الله من فرحه يعني يقول الشيخ محمد كاد أن يخرج عليه من الهاتف من فرحه بالمكالمة، وهذا من علاج الشيخ لما يقع في النفوس عن حسن نية. أيضا من دعابة الشيخ رحمه الله تعالى مع الصغار الملاطفة وقلب القضية إلى نوع من الدعابة يتأثر بها الصغير والكبير، والنبي عليه السلام مج في وجه محمود بن الربيع ودعب الصغار من باب زرع محبة الكبار في نفوس الصغار. يذكر من طرافة الشيخ محمد أن رجلا في لسانه عجمة من أعجمي قال يا شيك بقلب الخاء كاف بحكم الإقليم وحكم، فكأن بعضهم تضايق، فقال الشيخ صدق صدق أنا شيك أبلغ 120 أو 120 ألف ريال، يعني قيمة ديتي 120 ألف ريال. وهذا من طرفة الشيخ. أحد الإخوة سأل الشيخ وقال يا شيخ محمد نريد منك محاضرة وكذا، فقال الشيخ ارجعوا عن الرياض أنا مشغول. فقال يا شيخ نرجع ولا بخفي حنين؟ قال نشتري لكم نعالا، من باب إضفاء روح الدعابة على الشيخ محمد. وهنا ينبغي لطالب العلم أيها الأكارم أن يجعل نفسه حظ من البشاشة، حظ من الدعابة، لكن لا يكون وصفا مستديما ملازما له بحيث ينزع عن لباس الهيبة ولباس حشمة العلم والوقار، لا لا إفراط ولا تفريط. أيضا أذكر أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى مرة سألته عن أثر في المناسك، وقلت يا شيخ أنا أن ذكره طحاوي في شرح معاني الآثار، فكان الشيخ مهتما به، فقال الشيخ الكتاب ليس عندي. فجيت مرة أخرى وأعطيت الشيخ الكتاب هدية، فأراد الشيخ إعطائي ثمن، فقلت يا شيخ هدية اقبله من محب صغير تلميذ صغير. فالشيخ أعتقد أن كان في المجلس يعني أحد، فأخذ الكتاب، ثم فوجئت بعد فترة، هذا كلام بتاريخ بالتحديد 17/1/1405، فأرسل لي مظروفا وفيه ورقة وفيه المبلغ، وإن كان تقرؤون هذا الخطاب كتب فيه الشيخ: أرجو أن لا يكون في ذلك إحراج وأن تقبل ما في هذا المظروف جزاك الله خيرا، وهي 100 ريال عوض عن قيمة كتاب شرح معاني الآثار. شاهد القول أيضا فيما يتعلق بمواقف الشيخ محمد رحمه الله: كان الشيخ متفاعل مع قضايا الأمة، كان يتألم، ترى في نبرات صوته إذا وقعت نازلة بالأمة الألم، بل قد تغلبه، تسبق عبراته وعباراته، ينفعل، يتكلم، إن كانت المسألة حث على تبرع، حث على إنكار، حث، يكاتب، يزور المسؤولين، يناصح، بل تقرأ أو ترى علامات التغير والغيرة لله والغضب لله في قسمات وجهه رحمه الله تعالى، وهذا أمر مشهود معروف عند المنصفين وغير المنصفين. أذكر، أو حتى لا أطيل في هذا المجلس، أختم لي في هذا في موقف مؤثر مع الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وفيه دعابة في الحقيقة. زرته أعتقد في عام 1406 أو 7 في بيته القديم، وكلمته وسألته واستفدت من علمه وأدبه مع تقصير كبير في شأني. الشاهد أنني قبيل المغرب أردت الخروج، وهذه من دعابة الشيخ والتي لا أنساها. قال لي: إلى أين؟ قلت: يا شيخ، أنا مدعو العشاء في بريدة فيما أذكر، سأتعشى ثم أبيت عند صاحبي ثم إلى الرياض. فقال: اذهب وتعشى عند صاحبك ثم بت عندي. فقلت: يا شيخ، أنا طريق، سأعود مرة ثانية ثم ثالثة. فقال: ترجع تبات عندي. ونحن أنا هو وأنا عند الباب الخارجي، لكن أنا جوا البيت، وقد وضع يده على الباب حتى يمنع الخروج. فقلت في نفسي وأنا توارد الخواطر: إذا رجعت أتعب، وقد يعني يشق علي الرجوع، لكن سأجزم. قلت: يا شيخ، ما أستطيع. فحسر عن ذراعيه وقال: أقول تبيت عندي، من باب الدعابة. أتيته، فلما جلست معه في بيته رحمه الله كان يسأل، سبحان الله، يحب أخبار الشيخ بن باز بكثرة، ويتأثر من المواقف التي فيها حلم الشيخ وكذا. فقلت له ببعض المواقف التي يذكرها عن سماحة شيخ الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فقال لي كلمة الشيخ، وهذه له سلف، قال: يا عبد العزيز، ما يقول الناس فيه حتى أستفيد؟ هذه الكلمة قد بعض الناس يقول: ليش يقولها؟ السلفنا الصالح عليهم رحمة الله، أعطيكم مثالا: مطرف ابن عبد الله الشخير، مطرف عفوا ابن عبد الله أظنه الشخير، قال للإمام، أو سأله الإمام مالك، مطرف بن عبد الله، قال له الإمام مالك: ما يقول الناس فيا؟ فقلت له: أما المحب فيثني، وأما العدو فيقع. فقال له مالك: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. ذكر الذهبي في السير. فالشاهد أن الشيخ محمد رحمه الله كان من أحرص الناس على إيصال النفع، وعلى يعني البذل في سبيل الخير من المحاضرات والندوات إلى آخره. الكلام عن الشيخ محمد يطول، وهناك كتب كثيرة كثيرة خرجت عن ترجمته وعن سيرة حياته رحمه الله، لكني هنا أقول أن مما أذكره أيضا من المواقف عن الشيخ محمد، وإن كان كلامه بعثرا، كان رحمه الله يقول في أثناء مرضه، كان قال لي لما زرته، قال: يا فلان، كنت لما أشرح للطلاب في مواقيت الصلاة وأقول لهم يعني إذا لم يعرف الظهر العصر يقدر، قال: المرض إذا زاد على الشخص قد لا يعرف يقدر الظهر العصر، والفقهاء رحمهم الله ما قالوا هذا عبثا، وهذا دليل على فطنة وعلى بعد نظر الفقهاء. فانظر كيف عرف أهل العلم فضلهم مع اشتداد المرض عليه رحمه الله تعالى. توفي الشيخ محمد بعد عمر حافل مديد بالعلم والدعوة المتنوعة في مجالات الخير في عصر يوم الأربعاء، وصلي عليه من شهر شوال عام 1421، وصلي عليه في الحرم المكي، وصلى عليه جمع مشهود، وكما يقول أهل السنة: بيننا وبينكم يوم الجنائز، المشيعون والمصلون عليه والدعون له مما يغبطه الغابطون ويفرح به من يحب الخير. الشيخ محمد كما في ترجمته هناك مبشرات، مرائي منامية رؤيت له في حياته وبعد مماته. لكني أذكر أني ذكرت في حلقة الشيخ بن باز موقف أنا أختم به الآن، رؤيا أن أحد النساء الصالحات رأت في الجنة قصرين، أحدهم قد أعد وانتهي منه فرشه، والآخر الفرش ما تزال لم تفرش لكنه قريب. فسألت لمن؟ قالت قال الكبير للشيخ عبد العزيز، المفروش للشيخ عبد العزيز، والصغير والغير مفروش للشيخ بن عثيمين. فعبرها بعض المعبرين بتقارب قبريهما، وأن الشيخ عبد العزيز أسبق في الوفاة فكان كما كان، والفضل لله جل وعلا. ختاما من هذا الموقف ومنبر مرة أخرى أكرر شكري لأسرة الشيخ محمد بن عثيمين في برهم بالشيخ رحمه الله، وفي إخراجهم لعلم الشيخ اللي سيبقى ذخرا لهم وللشيخ قبلهم، لأن العالم ينتفع يؤجر بعلمه وبما نشر من علم. أسأل الله جل وعلا أن يتغمد شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وأن يجعل فردوس الأعلى مثوانا ومثواه. شكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.